الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في القسم الثاني من تعارض الضرر، وهو الدوران بين الضرر بين شخصين، وليه طبعا أمثلة متعددة. مثل الحامل والمرأة والحامل، الحمل الذي في بطنها، ومثل على حال مثال آخر أيضا، المالك في القدر والمالك في رأس البقرة، لو دخل رأس البقرة في القدر ولما جرى، يعني تشابك ملكين على حال، بحيث أن مراعاة مصلحة أو مراعاة حفظ أحدهما على حساب الآخر. وهذا أيضا على ثلاثة شعب كما سبق، إما أن يكون بفعل أحدهما أو بفعل ثالث أو باتفاق سماوي، يعني باتفاق تقديري تكون. طبعا هذا المفروض يقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام، إما بين مالين أو بين عرضين أو بين مع نفسين دمين. بل الأمور السابقة هي كما ذكرت، البحث هذا كله يتطرق هذا التقسيم، يعني إما في المال دوران، إما بين مالين أو بين عرضين أو بين دمين، في كل التقسيمات دي. والأعلام أكثر رصد الكلام في بين مالين، مع أن البحث عام طبعا، كما أنه قد يكون بين مال وعرض أو بين عرض ودم، هذا الحال كله مفروض. أي مكان أن يحرر الكلام في بين المالين، بعد ذلك على الحال يحرر الكلام بين المالين إذا كان بسوء تقصير أحدهما، إذا كان بسوء تقصير أحدهما ظاهر حظائرهم، بأن مثل مثال القجر للمحافظة على حيث دار الأمر أن يحافظ على البقرة بكسر القدر، رأس القدر، كسر القدر للبقرة في رأسها. فلو فرضنا أن صاحب القدر هو الذي كان بتقصيره، يكسر القدر وينجى تنجى البقرة، أو العكس العكس. ظاهر جملة من كلماتهم هذا التعليم، لكن هذا على إطلاقه محل تأمل. الفرض الأول الدوران بين ضررين، والانشعاع والضررين بين مالين، وسبب التدافع أو التعارض أو التنازع أو الاصطكاك هو بسبب فعل أحدهما. ظاهر كلمات العلماء أن المسيء في هذا، في إيجاد مثل هذا الاصطدام، المقصر في مثل إيجاد هذا الاصطدام أو هذا التعارض هو الذي يهدر ماله. أقول هذا الكلام على إطلاقه محل تأمل، محل تأمل. صحيح أنه صحيح أن لا ضرر امتناعي، لا تجد في من أقدم على سوء الاختيار، هذا صحيح متين. وأي مكان، ومن ثم سابقا ذكرنا أن أو لم ذكرنا ولم نذكر مدرك أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، ذكرنا عندها المطلمر علينا يؤخذ بأشد الأحوال نكتته هي باعتبار أنه هو أقدم على هدر ماله وما شابه ذلك، فما يراها هذا المطلب. لكن هذا التعبير أن الغاصب يؤخذ بأشد الأحوال، أن المقدم على هدر ماله هو يسيء فعليه تحانه، اي نعم، فحيث انه اقدم على بسوء اختياره على هدر ماله فلا حرمة لماله، حيث انه بسوء اختياره اقدم على هدر ماله فلا حرمة لماله مطلقا، هذا نوع ما محل تأمل على اطلاقه. محل تأمل يعني الوجه في ذلك هو ان سوء الاختيار بقدر ما هو فيه السوء خوف حين يفدر حرمة المقدم على سوء الاختيار، وأما الزائد على ذلك فما الموجب لذلك، سيما يعني عبارة أخرى دائما في إفراط في القصاص، عادة في إفراط في القصاص أنه إذا عموما يعني حتى وما قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا فلا يسرف في القتل، حتى يصير ومن ثم وإن تعفو هو أقرب للتقوى، لأن دائما في حالة الاقتصاص يصير في تجاوز عن حد القصاص. هي ليست آية ولا رواية، لا آية ولا رواية، كلمات فقهاء. أي فهذه أقصد الغاصب يؤخذ أشد الأحوال على إطلاقها بمعنى أنه يهدر كل مراتب حرمة ماله، هذا حمل كلام. أو مثلا إذا أقدم على عرض طرف آخر حين إذا العرض يهتك بكل درجاته، هذا أول كلام. وكذلك دم أيضا إذا أقدم على كذا يهدر بكل درجاته، هذا بعد أيضا أي نعم، فهي محل كلام. على حال في مورد مثلا لدينا من تلصص بعينه في بيت آخر يستطيع أن يفقع عينه مثلا، طبعا عنده يفقع عينه بهذا المعنى يعني يردع، أو مثلا لو دخل بيت السارق، لو دخل بيتا نعم وأراد السرقة فيجوز له مدافعته، لكن بحيث لو أمكنت مدافعته بغير القتل ما يستطيع يتعدى القتل ما شاء الله ذلك. على أي حال المقصود أن الهجر بقول مطلق لمن أقدم على سوء اختيار بسوء اختيار أقدم على هجر حرمته، يا لابد أن تحدد درجة ولا نعم، لو استلزم ولو اتفاقا مدافعته مثلا السارق مدافعته عن اللصوصية وعن السرقة استلزم ذلك أو حصل اتفاقا قتله، هو الذي حينئذ سبب ذلك، أما أن يتعمد المدافع مع أنه المدافع ربما ما تستدعي لا، حينئذ هذا محل تجريم، لأن نفس تعبير الآية التفتوا لطيفة الآية الكريمة في موارد، هذه الآية كررت في القرآن الكريم بعضا في أكثر من مورد، موردين أو على أكثر بعض، من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وفي بعد آيات كثيرة مثلا اقتصوا او كذا ردوا عليهم ولا تعتدوا، لا تعتدوا يعني لا تزيدون في رد العدوان اكثر مما قد حصل، ان الله يحب المتقين وكذا في موارد حرب وغيرها وهنا مجرة، فدي مسألة جدا حساسة بالغة الأهمية يجب الوقوف عندها، وبعض ربما الأعلام أشار لها إشارة مختصرة ولكن هي في الواقع بالغة الأهمية في أنه من أقدم بسوء اختياره نعم على هدر ماله أو عرضه أو دمه يجب الوقوف عند تلك الدرجة بذلك المقدار، الزائد عليه لا دليل الحرمة الأولية للمال أو للعرض أو للنفس على حالها. وهذا طبعا الآن نجي ندرسها تفصيلا، هذه الآن نجي ندرسها شوي أكثر تفصيلا. المقصود عليه الحال أنه كبرويا، لأن هو هذا من الأمثلة للخروج بدين نكتة الكبروية. المهم النقاط الكبروية ولا تطبيقات الآن عدة حيثيات وعدة شروط وعدة نقاط في تطبيقها عائف لا ضرر. نعم لابد من مناسبة عدة الزوايا المختلفة والخروج بالنتيجة المنضبطة المتقنة. لكن الكلام أنه في نفس هذه الحيثية وهذه الكبروية أن الإقدام بسوء الاختيار يحجر الطرف بلغ ما بلغ على أول كلام. هم طبعا ارتكازنا وفي أبواب أخرى ما يطلقون عنان الكلام، في موارد يطلقون عنان الكلام، لكن هذا الإطلاق كما ذكرنا مو في محله. لما لنا له أجر بقدر، حتى عندنا مثلا في الفاسق، هذا فاسق أهدر، الفاسق المتجاهر بالفسق أهدر عرضه، لأنه باعتبار هذا الجو العام الإسلامي أو الإيماني هو حق الجميع، مو بس حقه هو، هو أهدر هذا، هم تجاوز على ده الجو الصافي النظيف كذا، لو مثلا شمع الله بفسق بفجور وما شابه ذلك، حينئذ بقدر ما أهدر نعم يهدر، مو زايد على ذلك. اي والا بأزيد من هذا ليس من الصحيح ان يتحال. بل امير المؤمنين صلى الله عليه في تخطئه الخوارج ذكرنا الاخوان الاسبوع الماضي في الفقه بمناسبه يعني يوم الاربعاء، حتى في اصحاب الضلاله والبدع، اصحاب الضلاله والبدع ما شابه ذلك، امير المؤمنين صلى الله عليه خطأ الخوارج انهم تخرجونهم عن المله بتاتا، هذا مو صحيح. يعني بقدر ما نعم بقدر ما، حتى هو يعبر من صلى الله عليه أنه نحن نحارب أهل الشام ما شابه ذلك، ولو انثنوا إلى جهة محمودة نحمدها بينه وبينهم لصالحناهم، لكن مو معناته أنه انذوب فيهم ما شابه ذلك. المقصود أنه لا يصير تفريط في ذا الجانب ولا إفراط في ذاك الجانب، أنه صحيح المنكر يردع لابد من ردعه مو ذوبان فيه، لكن ليس يتجاوز في الإفراط فيه، هذا أيضا مو صحيح. وإنما الحرمة تهدر بقدرها سواء في جانب عرض أو جانب مال أو جانب دم أو نفس، أما الزايد عن ذلك البغاة مثلا في حربه سلام الله عليه مع البغاة، عندما يقدمون نعم اقتلوا منهم المقدم ولا تقتلوا المدبر مثلا، وإن كانت هذا أولي تسمع منه عليه السلام من جهة أنه يخاف على شيعته فيما بعد، بس يمكن تصويرها وتقريبها ما داموا لا يرجعون إلى طبعا أمير مثل جيش الصفين يختلف عن جيش الجنان، باعتبار أنه هدر حرمته بمقدار بغي، أما إذا انثنى ورجع بعد يبقى. مقصود على الحال في أمور حساسة جدا، كما ذكرنا هذه قاعدة ضرر من أمهات القواعد الفقهية، وهي أس من أسس حتى المعارف الدينية فضلا عن الفروع الفقهية، وهي سبحان الله مضللة ومكللة بغصونها في كل أبواب الفقهية تتلاحم مع الأحكام الأولية، فيجب حينئذ تقديرها وتعييرها بشكل دقيق متين. لذلك فقهانا يقولون في غيبة للفاسق بقدر تلك الروزن الذي هو حتك عرضة فيها، أما تحتك عرضة في جانب آخر ما يجوز ولا مجرد. فعلى اتحال إذا حرمة المال والدم والعرض مشددة وما يمكن التفريط بها، بقدر ذات بسوء اختياره أقدم على حرمة نعم هي لتهدر، ولا الزايد عليها يصير عدوان، إن الله لا يحب المعتدين. القصاص آثار مقام الدين، بس غاية لما الشارع تعبد بأن نحو ترتيب الأثر على مقام فيه في القصاص في الدية غير بالحد بتقدير خاص، ولا هو نفسه بحث القصاص يمزج طبعا بحث الأمر معروف نعم منكر كذا بحوث مع نفس بحث هذه حرمة الضرر، بقدر ما هو هتك من هذه الحرمة أو لا زايد عليه، لذلك في بحث الحد حتى ما يجوز للحاكم الشرعي أن يتجاوز مقدار ما عين ولا يغرم بدية بيت المال أو كذا، أو إذا كان متعمد يقاض. نيجي حتى نيجي هذا بحثه الآن، نيجي بحثه اللي أريد أعرض لكم أنه إذا من أقدم بسوء اختياره على هدر نعم حرمة معينة من غير الصحيح الاتحاد التجاوز عن من ذات المقدار ليس في تسيب مثلا او سيما اذا كان جهه ملزمه من جانب اخر. نعم ايضا هذا ليس في تفريط من جانب اخر، لكن بذات الزائد عن ذات المقدار لا يجوز. وهذا على اتحاد الفقهاء راحوها في موارد عديده، سواء هذا حرمه المال والعرض والدم لكونه انسان او لكونه مسلم فضلا عن كونه مؤمن بعد بلا ريب. بعد طبعا كنا سابقا في حرمة لا ضرر، الصحيح انها تشتيتية وتشتد بحسب حرمة الانسان، طبعا مؤمن عالم بعد مؤمن عابد مؤمن متقي ولا مجرد يكون، فلابد ان تؤخذ الدرجة بقدرها ولا يزداد في الدرجة. في رواية موجودة لدينا روايات عديدة للإمام الصادق صلى الله عليه، احد اصحابه من صديق له جدا يعني من مواليد، اي فكان يتمشى معه الإمام الصادق في سوق الكوفة عندما استدعى المنصور الدوانيقي، فرأى ينادي غلاما له يا ابن فلانة، قال ويحك منه، قال يا سيدي ان هذا من بلاد الشرك وغلام، قال له قلقه من نكاح، يقول فما كلمه الإمام الصادق، ما كلم هذا بعد من مواليد الى ان مات كلمة قط، يعني قاطع تأديبا له. لما لا قبل أن ذات الغلام ما يقول له حرمة بأي معنى قبل، بما هو إنسان، هذا ما يدل على أن إذا حرمة المال والدم والعرض ليست مخصوصة في تشريع الإسلام وفي مذهب أهل البيت، ليست مخصوصة بماذا؟ ليست مخصوصة بالمسلم بل حتى بالإنسان نفسه. الكافر بقدر ما يكون هذا الجماعة بيسولفون له شنو؟ إيه فالكافر بقدر ما هو حربي نعم يهدر دمه. حتى نشرت لبعض الأخوان في سورة التي تذكر فيها إبراهيم أن الكافرين فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، يعني الكافر بما هو كافر حتى يقسم كافر عدواني وكافر شنو إيه؟ كافر غير عدواني. الكافر العدواني بقدر عدوانه وحربه مثلا نعم يهدر، والزايد على ذلك لا. المقصود احنا اما سيعدنا تفريط من الجانب نذوب في السلبية بمقدر او افراط في ذا الجانب، اما الموازنة الوسطية صعب عليه هاي صعوبة مشكلة عليه حق. فالمقصود انه في حرمة الضرر وحرمة المال وحرمة الدم كذا لا الافراط محمود عدوان ولا التفريط محمود ايضا هو ذوبان، بل الوسطية والتقدير طبعا هذا بالنسبة للمعصوم متيسرة، غير المعصوم غير عرض خدمتهم عرض خدمتهم اي غير المعصوم على اتحاد غير معصوم، فلكن سد نسد نابد علينا ان نسدد ونقارن. فالمقصود انه اذا اطلاق هذا التعبير شوف انه حرمة الضرر، اقول عفوا قاعدة الضرر كيف هي منشعبة في الابواب عديدة كلها تناسبها مع الاحكام الاولية في ابواب عديدة يجب ان الانسان يلتفت اليها.
يعني
لا طبعا مو عذر لكن اريد اقول بان دي المداقة لا نلقي المسؤولية عنها، انا بالعكس في صدد ما اقول هاي لابد ان نتحراها. واحد قد يقول هذه معقدة الضابطة، نقول صحيح في الضابطة معقدة لكن وما يستطيع أن يأتيها بحذافية هذا المعصوم، لكن ليس يعني ذلك أن نلقي المسؤولية عن كاهلنا، ما صار واضح المعنى؟ معقدة بس لكن لابد أن لا نلقي المسؤولية، لا إفراط ولا تفريط. نعود إلى ما كنا فيه حينئذ. إذن دي الكبرى نكتة مهمة أصلا، هي أحد النقاط الثمينة في هذا التنبيه، هي دي المطلب أحد النقاط، وهي أنه في حرمة لا ضرر ولا ضرار ماذا؟ في حرمة لا ضرر ولا ضرار إذن بقدر الهدر في المال أو يعني من أقدم بسوء اختياره على هدر حرمته بقدر نعم حينئذ يهدر ذلك من ماله أو عرضه أو دمه. المقصود الآن نفترض نعود إلى ما قلنا فيه، إذا تبين بالضبط بالدقة في الضابطة نقدر نقول بها ماذا؟ نقول بها أن هدر الحرمة بقدره. إذا كان هكذا فلو كان حين نفترض صاحب البقرة قيمة بقرته كم؟ كما الحين البقرة الإسرائيلية طبعا الجينات ما لها صدرت من بعد أخرى جدا غالية، القدر كم يساوي له؟ عشرة مليون كذا. وكان دخول البقرة في رأس القدر بسوء اختيار صاحب البقرة وليكن، لكن القدر كم قيمته؟ مثلا 1000 تومان، 5000 تومان، هذه قيمتها الآن 3 ملايين، 5 ملايين تومان. فشي طبيعي، ما يقال بأنه يذبح رأس البقرة لأجل سلامة القدر، وإن كان بسوء اختيار، لأن كان بسوء اختيار من؟ ضامن، ضامن، ليس كلام في الضمان، الآن كلام في إنجاء والحافظة على أي شيء من ماله. حين أجل نقول أنه بسوء اختياره، بسوء اختياره ماذا يعني؟ يعني أقدم على هدري هذا القدر الذي قيمته 5000، بس بقرة قيمتها 5 مليون أو 20 مليون أو مثلا 5 مليون، الآن من بالغ بس ظهر المبلغ كبير هو قيمة البقرة الإسرائيلية. حينئذ هذا 5 مليون، فكيف يذبح لأجل 5000 ثمن؟ نعم صاحب القدر يقول مثلا تقريب العلامة كذا، صاحب القدر يقول ليس بسوء اختياري وأنا قدري قدري أريد قدري قدري قدري، صحيح، لكن إذا مزاحم به الملاتات هذا أهدر، صحيح هو ضامن، أو فرضا يأتي بقدر بنفس الخصائص أو يغرم زائدا وليكن، لكن لا أنه يهدر كل حرمة ماله. لما المفروض مثل ما ذكرنا أن لا ضرر هنا ليس من باب التعارض، بل كما ذهب إليه متأخرين الأعصار، بل هو في الواقع من باب نعم التزاحم كما ذكرنا، وباب التزاحم صحيح أيضا بقدر ما أقدم وأهدر من حرمة ماله ماذا؟ يهتك بقدره، بس لكن يهتك بقدره فرضا 5000 هو أقدم على إضرار الغير، بس مقدار 5000 مثلا البقرة أو في ذمته أو مدانته، فالقول على حال بأنه يقدم على إتلاف البقرة من باب المثال، هذا مثال ولا ليس هو الخاص بهذا المثال، بحث نوعي، يعني فيما إذا كان المقدم بسوء اختياره ماله أكثر تغريما والطرف الآخر ماله ماله أقل، هذا بحث آخر. نعم التفاوت يصير ذاك بحث آخر. إيه. الكلام على التحال في موازنة باب التزاحم والضررين بحسب، يعني هنا بعبارة أخرى من الواضح أن حتى بحكم العقلاء يقبحون إتلاف المال الخطير في مقابل المال اليسير أو المال المتوسط. نعم غاية الأمر من باب حتى الأعلام بيجي في الشعبة الثالثة من هذا الدوران. في الشعبة الثالثة أنا لست أصدد في الانتقال للشعبة الثالثة، وإنما استشهد بمطلب ذكروه في الشعبة الثالثة، وهو ما إذا كان باتفاق تكون. قالوا بأنه أو بفعل ثالث من شعاب ثاني، قالوا بأنه لابد تحكيم قاعدة العدل والإنصاف، يجي في الشعاب الثاني والثالث من نفس هذا الدوران القسم الثاني. نحن الآن في القسم الثاني، الشعبة الثانية والثالثة من القسم الثاني قالوا بتحكيم قاعدة العدل والإنصاف. قاعدة العدل والإنصاف هي شنو هي؟ قاعدة العدل والإنصاف ممن أثارها هو المحقق الطهراني الملا هادي، الشيخ هادي الطهراني هو الذي أثارها، يعني وربما استدل لها برواية الودعي، رواية الودعي معتبرة السنة، مفتى بها إن الودعي لو أودع درهمين من شخص والدرهم من شخص آخر وأحد الدراهم تلف، هنا في الرواية أنه يعطى أبو الدرهمين درهم نصف ويعطى أبو الدرهم نصف درهم، مع أن هذا قطعا خلاف الواقع. هذه من وارد العلم الإجمالي اللي جابها الشيخ، أن العلم الإجمالي ما يعمل به، يعني إجمالي غير منجز من الشبهات اللي ذكرها في الرسائل، لأن هذا الدرهم إما من صاحب الدرهم فالدرهمين كلهم بأجمعهما لصاحب الدرهمين، أو الدرهم من صاحب الدرهمين فهو يجب أن ينتقص منه ومثلا يعطى الدرهم لصاحب الدرهم، لا فربما يقال ان مقتضى هذا القرعه نقتنح منه من منبع، لكن ما عجر هذه الروايه قالت لا نصف درهم ونصف درهم، درهم ونصف ونصف درهم لصاحب الدرهم. هنا قال وهذا من باب العدل والانصاف، لانه قد ما ليس هناك في البين تمييز واقعي، فلما تجعل خساره على طرف دون طرف، فنصفة وانتصافا للطرفين مع عدم سوء اختيار من احدهما ولا من الوجع بعد، لأنه غير ضامن إذا كان غير مفرط الوجعي الذي يودع عندك، فحينئذ يناصفون. هذا في الواقع يعني بعبارة أخرى في الموارد معنى تحت. لا ما حسبت على نفسنا. شاهد على إتحاد بعد أحسبها عليك. المهم أنه هنا واحد صحيح. أنت احسبها شوي عدل، تأمل عدل. لا يخالف. الشاهد على إتحاد أنه المقصود شنو هو؟ المقصود أنه هذه قاعة العدل الإنصاف، قالوا مدركها هذه الرواية أو بعض روايات أخرى في موارد أخرى، قالوا مدركها لهم روايات أخرى، وقالوا أنها سياق العقلاء عليه. هي في الواقع أيضا وقف في حياة صبيص في هذه القاعدة، طبعا هذه إثارتها مو في هذا التنبيه، وذلك الإعلام ذكروه كأصل موضوعي لا ليس في موضوع أصحاب ولا وإنما في بحث في الفقه. الشاهد هذه قاعة العدل الإنصاف على إتحال من الإثارات التي فيها، لأنها مرتبطة بنفس بحث من ذاك قاعدة أشياء، من الإثارات المرتبطة فيها هي أنه ما هو مدركه قاعدة العدل والإنصاف. قاعدة العدل والإنصاف في موارد اشتباه الأموال أو اشتباه الحقوق، تدافع الحقوق، قالوا بأنه مقتضى قاعدة ماذا؟ مقتضى قاعدة هو تحكيم قاعدة العدل والإنصاف. المقصود على أي حال أن من إشكالات التي ذكرت في قاعدة العدل والإنصاف أنه ما مدرك هذه القاعدة. مدرك دي القاعدة في الواقع هي نفس المطلب، نفس قاعدة لا ضرر. قاعدة لا ضرر مو لا ضرر يعني كلا، قلنا قاعدة لا ضرر هي في الواقع مجموعة قواعد كلها ترجع إلى بحث الضرر وحرمة المال والدم والنفس كما مر في المختار. ففي الواقع قاعدة العدل والإنصاف مدركها أين؟ مدركها هذا ومدركها أن إذا كان مالين محترمين، دمين محترمين، عرضين محترمين، يجب أن تزاحم بينهما، أليس؟ وإذا كان بينهما تزاحم حينئذ يجب أن في هذا التزاحم بدون مرجح ما يصح، فيجب دفع التزاحم بقدر متساوي بينهما، الحقوق متساوية. الزائد على ذلك عدوان من أحد الطرفين على الآخر. الزائد على ذلك هو عدوان من أحد الطرفين على الآخر. إذا لم يأتي تعبد جديد من الشارع في حل تدافع معين في الحقوق في الحرمات، إذا لم يأتي تعبد جديد من الشارع مقتضى القاعدة هذا التعبد العام من الشارع بحرمة الأموال والدماء والنفوس، سواء لجهة الإنسانية أو لجهة كون الدين في دين الحنيف الإسلامي أو دين الإسلام أو لكون الإيمان على إتحال، حين لو كان نعم مو دوما في اشتباه أموال بهالمعنى. نعم القرعة قد تكون نفس القرعة هي نوع بعد شو اسمه، قد تكون هي إجحاف في حق طرف، لما يتحمل هذا الطرف كله في مقابل ذاك ينجو، بل لا هذا التعبد في أولا لا هذا التعبد في مورد آخر، تعبد في مورد آخر، أولا تعبد بالقرعة في مورد يكون الواقع متعين مشتبه لدينا، المورد الأصلي في القرعة هو هذا، تعميم لموارد عدم التعين في الواقع برواية واحدة، البعض التزم بها والبعض ما التزم بها، احنا نلتزم بها وهي مفاد الآية لكن ليست لها إطلاق. أعيد ألخص البحث ومحبوسين اليوم انتم، هو شنو؟ أن إذا قاعدة العدل والإنصاف مدركها ماذا؟ مدركها هي تزاحم الحقوق. ما نحكم قاعدة القرآن، لأن قاعدة القرآن ليش كالقاعدة القرآن، لأن قاعدة القرآن عمومها في مورد الذي يتعين في الواقع، واشتباه لدينا تعميمها لمواد لا تعين في الواقع. لا تعين في الواقع مثل ماذا؟ مثل ضررين، يعني هذا حق لواحد وهذا حق لواحد. لا، في الواقع ليس أحدهما معين له صفة التعين في الواقع دون الآخر، كليهما متعين، يعني كليهما لهم حق، ليس مثل الدرهم. حينئذ هنا ليس مجرى قاعدة القرعة، إلا نعم لدينا دليل من الآية الكريمة ومن الروايات أن تجري في موارد لا تعين، لكن لا في مثل الحقوق، لا في مثل الحقوق، وإنما في تلك الموارد التي نضطر أنه لابد نقضي على أحد الطرفين لإصلاح الطرف الآخر، كما في اقتراع النبي يونس، أو في مريم، أو في مثلا على حال في موارد أخرى نص عليها الدليل استشهد بها سيخوي. وإن القرعة إذن لا ليست هي معين، بل الصحيح هو قاعدة العدل والإنصاف هي المحكمة في مثل تزاحم الحقوق، وهنا مجرى ومدركها هو حرمة الضرر وما شابه ذلك. حين إذا تم تقرير هاي قاعدة العدل والإنصاف، نأتي نسحبها إلى ذا البحث الكبروي، ونرفع يد عن إطلاق ذي الكبرى، وهي أن من أقدم بسوء اختياره على حرمة ماله ليس بلغ ما بلغ. نضم دي النكتة أو دي القاعدة أو دي الضابطة مع ضابط العقل عدل الإنصاف، نخرج بنتائج مهمة في شقوق عديدة من هذه القراءة. والصلاة صلى الله عليه وسلم.
Don't get bothered about that.